بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا في التعليق على رسالة القواعد الأربعة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ القراءة والتعليق على كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، الذي نفع الله سبحانه وتعالى بدعوته وبمصنفاته وبتلاميذه، وبارك الله سبحانه وتعالى في جهوده. ولد في أرض نجد ونشأ بها، وتعلم وحفظ كتاب الله، وكان في صغره حاد الفهم، كان سريع الإدراك، حتى إن أباه قدمه إماما في الصلاة، ثم حج وقصد المدينة، وبعد ذلك رحل لطلب العلم، رحل إلى البصرة، ورحل إلى العراق وإلى الحجاز، وهكذا حتى استفاد وتعلم وأخذ العلم عن علماء كبار وعن محدثين وفقهاء، ثم انتقل إلى منطقة يقال لها حريملاء، وكان يعمل بها قاضيا، يعني والده. ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله بنشر العلم، واعتنى اعتناء كبيرا بالعقيدة وأمور التوحيد، فكان ينصح ويناصح ويراسل ويكاتب، فتعاون مع بعض الأمراء حتى التقى بأمراء آل سعود، أمراء هذه البلد بلاد الحرمين، فناصروه وآزروه، فأقاموا شرع الله وأقاموا التوحيد، فقبل الناس دعوتهم، فالتقى العلم مع السيف، فانتشر الخير في أرجاء البلاد بسبب هذه الدعوة المباركة، دعوة الصلح والإصلاح قامت في نواحي البلاد. وبعد هذا الجهد الجهيد، وبعد هذا الأمر وهذه الدعوة، توفي رحمه الله في سنة 600 في شهر شوال. وهذا الإمام كان له السبق في ذلكم الوقت في نشر التوحيد وفي تعليم الناس بأسلوب سهل العبارة، كذلك تميز أسلوب الشيخ في الكتابة بسهولة العبارة وبالمؤلفات المختصرة التي نفع الله عز وجل بها نفعا كبيرا، فهي نافعة وشهيرة وسارت في الآفاق. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فعلى صغر حجمه إلا أنه كتاب عظيم، كتاب القواعد الأربع. وسيأتي الكلام عن شرح القاعدة وما معنى القاعدة حينما يذكر المؤلف ذلك. ونبتدئ ما قرره المؤلف عليه رحمة الله في هذا الكتاب، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذن ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله كتابه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي طريقته رحمه الله في جميع كتبه، يبتدئ هذه الكتب بالبسملة، والبسملة من أبلغ الثناء ومن أبلغ الذكر، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته لما كتب لهرقل. ماذا كتب فيها؟ كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم. فهذه البسملة يسن كتابتها في أوائل الكتب، وهذا ما صنعه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أرسل كتابه إلى ملكة اليمن في ذلك الوقت، فقال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن كان الكتاب من سليمان عليه السلام وفيه البسملة. وذكر العلماء أن البداءة بالبسملة للتبرك والاستعانة، ويكتفي بعض العلماء بالبسملة كما صنع المؤلف فاقتصر عليها، فالبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، ولم يذكر المؤلف عليه رحمة الله التشهد، ولم يذكر رحمه الله كذلك ما يتعلق بخطبة الحاجة، ولعله كتب البسملة ونطق بالتشهد واكتفى بنطقه. وهذه طريقته في كثير من كتبه رحمه الله وغفر له. ثم إن المؤلف ابتدأ هذا الكتاب بعد البسملة فقال أسأل الله الكريم، فبدأ بالدعاء لمن يقرأ هذا الكتاب، وبدأ بالدعاء لمن أيضا ينظر في كلماته فيدعو للقارئ. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه كريم، وهذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فقد وصف الله نفسه في آيات وفي أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف نفسه بالكرم، فهي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة ومن أسمائه الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وأيضا اسم الأكرم كما جاء في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم. وجاءت في السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول في دعائه وأكرم نزله، وقد يقول والذي أكرمك بالحق يا رسول الله، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره. وكان الصحابة أيضا يقولون في دعائهم إنك أنت الأعز الأكرم. ثم قال رب العرش العظيم، والعرش مخلوق من مخلوقات الله، استوى الله سبحانه وتعالى عليه كما جاء في كتابه ثم استوى على العرش، وهو أعظم المخلوقات، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بالعظمة، ووصفه كذلك بهذه الصفة العرش الكريم، ففي سورة التوبة وهو رب العرش العظيم، وفي سورة المؤمنون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكذلك جاء وصفه أي العرش بأنه مجيد كما في قوله تعالى ذو العرش المجيد، لأن الآية قرأت برفع المجيد، وكذلك قرأت بجرها، يعني ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. فالمجيد تعود على الله عز وجل للآية التي قبلها وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقرأت ذو العرش المجيد. فهذه كلها من صفات العرش، والعرش من صفاته أنه له ظل تحت ظل عرشه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في بعض الروايات تحت ظل عرشه. وكذلك من أعظم المخلوقات، بل هو أعظمها على الإطلاق. قال المؤلف بعد ذلك أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فهنا يدعو له بالولاية، أن يتولاه الله عز وجل. ومعروف أن الولاية تأتي بمعنى المحبة، وتأتي بمعنى القرب، وتأتي بمعنى النصرة، ولهذا يقال أولياء الله، فالولي هو ضد العدو، هذا من معاني الولاء والولاية. فالناصر الذي ينصرك هو الذي يتولاك، لهذا قال العلماء أصل الولاية هي المحبة والقرب، كما أن أصل العداوة البغض والبعد. فالولي سمي وليا من موالاته للطاعات، والبراء هو خلاف الولاء. فإذا تبرأت من شخص يعني ابتعدت عنه وأبغضته، لأن هذا معنى البراء هو البغض، فهذا معنى الولاء والبراء. فالمؤلف يدعو أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، يعني يحبك وتكون قريبا من الله سبحانه وتعالى وينصرك، فيرجع إلى محبة الله سبحانه وتعالى التي تدل على النصرة والقرب والموافقة. فالتحاب يوجب التقارب ويوجب الاتفاق، كما أن التباغض يوجب التباعد ويوجب الاختلاف. ولهذا في قوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأن بالمودة تحصل النصرة، أما بالبراء يكون البغض والتباعد، كما قال الله أيضا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فهذا كله من الآيات والدلائل على معنى الولاء والبراء. فالولاء والبراء إنما يستمد من الشرع، محبة الله ومحبة رسوله المقصود به نصرة هذا الدين العظيم بتحقيق التوحيد وبإفراد الله عز وجل بالعبودية، مع بغضي ومعاداتي كل ما يعبد من دون الله من الأنداد والطواغيت وكل المخالفات. فشيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بين في غير ما كتاب من كتبه أن أصل هذا الدين وقاعدة هذا الدين هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الإنذار عن الشرك والتحذير من الشرك والمعاداة في هذا الشرك وتكفير من فعل الشرك. إذن هذا الدعاء من المؤلف رحمه الله لهذا القارئ الذي يقرأ كتابه، ثم دعا له أيضا وقال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والمقصود بكونك مبارك أي أن الناس ينتفعون بأعمالك، ينتفعون منك بأقوالك، فتدعو الناس إلى الخير، تقوم بالأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتوجه الناس وتعينهم، وتقوم بواجب النصيحة. هنا تكون البركة في هذا العالم أو في طالب العلم أو في هذا المسلم، أن تحسن إلى الناس فتبذل لهم ما يحتاجونه وتساعدهم بأي وسيلة، أن تدعو كذلك للناس، أن تدعو بالهداية لمن احتاج هذه الهداية، وكل الناس يحتاجون إلى هذه الهداية، حتى الكافر تدعو له بالهداية، والمؤمن تدعو له بالتوفيق والصلاح. فالمبارك هو النافع، وأنفع الناس هم أهل البركة. المبارك من الناس هو الذي ينتفع به الناس حيثما حل، فتحصل البركة ويحصل الخير بسبب هذا الرجل. لكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن تتبرك به، التبرك بالذوات لا يكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه، كان الصحابة يتبركون بوضوئه، يتبركون ببصاقه، بشعره، بملابسه، أما غيره فلا يكون له ذلك، حتى الصديق، حتى الفاروق وهم خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما نزلت آية التيمم كان السبب في نزولها عائشة رضي الله عنها، وذلك أن عقدا ضاع منها فتأخروا وهم في سفر، ولم يكن شرع التيمم في ذلك الوقت. فلما نزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فجعل هذا النفع والخير الذي حصل بسبب نزول الآية وهي رخصة، جعلها بسبب أبي بكر الصديق وبسبب ابنته عائشة رضي الله عنهم. ولهذا إذا كان الناس صالحين دفع الله عنهم الشر ودفع عنهم النقم والعذاب، كما قال الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا معنى البركة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وقد يكون الصالحون متواجدين، لكن إذا نزل العذاب يأخذ الصالحين الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. ثم قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. معلوم أن الشكر يكون بعد النعمة، إذا حصلت لك نعمة من الله سبحانه وتعالى فتشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن العلماء اختلفوا في الشكر والحمد. هل الحمد بمعنى الشكر؟ ما هي العلاقة بين الحمد والشكر؟ هذه مسألة مشهورة واختلف فيها العلماء، والصواب من ذلك كله أن الشكر والحمد إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني بمعنى إذا جاء الحمد مفردا فإنه يدخل فيه معنى الشكر، وإذا جاء الشكر مفردا فإنه يدخل فيه معنى الحمد. أما إذا اجتمع الحمد والشكر أصبح لكل واحد منهما معنى يخالف الآخر. فالحمد هو الثناء على الله عز وجل دون سابق إحسان، أما الشكر هو الثناء على الله عز وجل بما أولى به من إحسان. فالله عز وجل يحسن إليك فترى النعم أمام عينيك وترى ما أنعم الله عليك من نعمة حالة فتشكر الله عز وجل. ولهذا سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس بين يديه وقال له عفريت من الجن أنا آتيك به، ثم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا دل هذا على أن الشكر يكون بعد النعمة وترى الإحسان، وكيف أن الله عز وجل رزقك هذه النعم فتشكر الله عز وجل على ذلك. والآيات في ذلك كثيرة، فإن النصوص جاءت تبين أن الحمد قد يختلف عن الشكر، فالحمد يتضمن المدح. والإمام محمد بن عبد الوهاب المؤلف رحمه الله ذكر هذا الكلام في بعض كتبه وفي تفسيره أيضا لبعض آيات القرآن، فذكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، أما الشكر لا يكون إلا على المحاسن والإحسان. فالله عز وجل يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى. قال الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والآيات في ذلك كثيرة. أما الشكر لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الباب. وذكروا أيضا أن الشكر قد يكون بالقلب وقد يكون باليد وقد يكون باللسان، ولهذا قال الله عز وجل عن آل داود: اعملوا آل داود شكرا، بخلاف الحمد إنما يكون بالقلب واللسان. وجد العلماء أن الشكر أعم من جهة أنواعه بخلاف الحمد، فهو أعم من جهة أسبابه. ولهذا في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فالشكر أعم من الحمد، لأنه باللسان وبالجوارح وبالقلب، والحمد إنما يكون باللسان خاصة، وقد يكون أيضا مع اللسان بالقلب. ولهذا قالوا آدم عليه السلام حين عطس قال الحمد لله، ونوح كذلك لما استوت سفينته على الفلك قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وإبراهيم عليه السلام أيضا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فيأتي الحمد مفردا ويدخل فيه الشكر، ويأتي الشكر مفردا فيدخل فيه الحمد. أما إذا اجتمع الشكر والحمد فالشكر له معنى والحمد له معنى. ثم قال رحمه الله: وإذا ابتلي صبر، يعني يدعو له أيضا أن يكون من عباد الله الصابرين الذين إذا نزل بهم البلاء صبروا على أقدار الله وعلى أوامره الكونية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والابتلاء حاصل للأنبياء وللرسل والصالحين، وما من امرئ إلا ويبتلى، كما أخبر الله عز وجل قد يبتلى بالخوف، قد يبتلى بالجوع، قد يبتلى بنقص من الأموال، كما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصابر يوفى أجره بغير حساب، كما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فالله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما عند الترمذي وغيره. فالصبر ضياء، ومن تصبر صبره الله سبحانه وتعالى. والإنسان ما أعطي عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذا الصبر حقيقته إنما تكون عند الصدمة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي كتاب الله كثير من القصص عن الأنبياء والرسل، كيف صبروا وكيف أوذوا وكيف ابتلاهم الله عز وجل فحققوا الصبر، فكان جزاؤهم أن الله شكر لهم ذلك. خباب بن الأرت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ذكر أن الصحابة اشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مما يلقونه من قريش ومن أذى المشركين، فقالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، يعني في الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. هذا كله ما يصده عن دينه، هذا قال عليه الصلاة والسلام ما يصده ذلك عن دينه. ولهذا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤلف ذكر الشكر وذكر الصبر، وجاء ذكر الشكر والصبر في هذا الحديث، حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فدعا له أيضا أنه يكون من المستغفرين الذين يستغفرون لذنوبهم إذا وقع منهم الذنب فيرجعون إلى الله ويتوبون، كما قال الله: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والله عز وجل أيضا أمره عليه الصلاة والسلام بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمؤمن إذا عمل السوء أو ظلم نفسه ماذا يصنع؟ قال الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني إذا أقدمت على عمل سيء، على فاحشة، على أمر قبيح، أو ظلمت نفسك بارتكاب ما يخالف دين الله، فارجع إلى الله واندم على عملك. فإن كنت كذلك وأنت ترجو مغفرته وأن يستر ذنبك، فستجد الله سبحانه وتعالى غفورا، ستجده رحيما سبحانه وتعالى، يستر الذنب ويغفره. ولهذا أخبر الله عز وجل أن أهل الاستغفار لا ينزل عليهم العذاب، كما قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله ليعذب هؤلاء وأنت بين ظهرانيهم يا رسول الله،
وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن العذاب لا ينزل على المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، بخلاف الأمم السابقة دمرها الله عز وجل، قوم لوط وكذلك قوم صالح وهود، كل هؤلاء نزل عليهم العذاب، أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم لا يعذبهم الله، وكذلك وهم يستغفرون ما كان الله سيعذبهم كما قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني يتوبون ويستغفرون من ذنوبهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، كما في صحيح مسلم. فالذي يفعل فاحشة أو يظلم نفسه يذكر ربه ويستغفر، فالله يغفر الذنوب، لكن لا يصر على ذلك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمع كونه معصوما عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله عز وجل كما في صحيح البخاري أكثر من 70 مرة، بل جاء في صحيح مسلم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وكان يكثر من قوله لا سيما قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدعاء المبارك الذي دعا به المؤلف للقارئ ولمن كذلك ينظر في هذا الكتاب لا شك أنه دعاء عظيم. وهنا رحمه الله بعد أن ذكر هذا الدعاء بدأ يتكلم عن هذا الكتاب، أو بدأ يتكلم عن التوحيد والمتعلق كمقدمة لهذه القواعد الأربع، فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، فما زال يدعو بأن الله يرشده للخير ويأخذ بيده، والتوفيق يكون منه سبحانه وتعالى، فالموفق هو من وفقه الله. اعلم ماذا؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم في آيات كثيرة، فقال الله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهؤلاء زعموا أن الهداية تكون بدين اليهودية أو دين النصرانية، فاليهود تقول هذا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا أردتم الهداية ادخلوا في دين اليهودية، والنصارى يقولون أيضا ذلك. فالله عز وجل قال قل، يعني قل أيها الرسول، بل إن الهداية أن نتبع جميعا الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة إبراهيم حنيفا، فهو مال عن كل دين باطل إلى دين الحق، وهذا معنى الحنيفية، الحنيف هو المائل، وإبراهيم مال عن كل دين باطل إلى دين الحق، فما كان عليه الصلاة والسلام من المشركين، وما كان من المشركين. وجاء أيضا في قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني إذا كنتم صادقين في محبتكم وانتسابكم إلى إبراهيم فاتبعوا ملته، هذه الملة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحق الذي لا شك فيه. فإبراهيم لم يكن من المشركين، كان موحدا حنيفا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإبراهيم هو الخليل، ولا أحد أحسن دينا ممن انقاد بقلبه وسار على ملته، فهو محسن في هذا الاتباع، فاتبع دين إبراهيم واتبع شرع إبراهيم الذي أنزله الله عز وجل عليه حنيفا، يعني مائلا عن كل الباطل، عن كل العقائد الفاسدة، عن كل الشرائع الباطلة. فالله اتخذه خليلا وصفيا من بين سائر الخلق، وهذه هي الخلة، أعلى المقامات. اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ أيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليلا. فهذا اصطفاء، أعلى مقامات المحبة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليها إبراهيم، كما قال الله في آية أخرى أيضا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالآيات كثيرة في كتاب الله تبين أن الله أرشد الناس جميعا إلى هذا الطريق القويم الذي كان عليه إبراهيم، وهو دين الإسلام، وهو دين التوحيد. ولهذا المؤلف دعا لك بذلك، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهنا يقول: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني أرشدني الله عز وجل إلى هذا الطريق القويم الذي يوصلك إلى الجنة، يوصلك إلى الخير، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني دين قائم بما فيه مصلحة العباد وسعادة العباد في الدنيا والآخرة. كذلك هذا ما قاله نبي الله يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهكذا أيضا نبي الله يوسف عليه السلام ذكر اتباع ملة نبي الله إبراهيم، وأمر الله محمدا عليه الصلاة والسلام بذلك: ثم أوحينا إليك، يعني يا رسول الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله أمره باتباع دين الإسلام كما اتبعه إبراهيم، وأمره بالاستقامة عليه، فإبراهيم لم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام، بل كان هو الذي سمانا المسلمين، كما قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فهذه الآيات العظيمة فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ملة إبراهيم. الله عز وجل هو الذي سمانا المسلمين، وسمانا المسلمين أيضا وسمى من قبلنا في الكتب المنزلة السابقة، وسمانا في هذا القرآن، وجعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وجعله شاهدا على هذه الأمة، وشاهدا على كذلك الأمم السابقة. وتكونوا كما قال الله في الآية نفسها، قال: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فهو يشهد علينا عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد على الناس بأن الرسل قد بلغت أممهم، بلغوهم هذا الدين وهذا التوحيد الذي هو دين الإسلام، دين الأنبياء كلهم. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب كما في الآية التي ذكرها المؤلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية العظيمة أخبر الله سبحانه وتعالى الغاية من خلق الجن ومن خلق كذلك الإنس، فالله أخبر أنه ما خلقهم إلا لهذا الأمر، عبادته وإخلاص الدين له. فكل الرسل بعثوا لهذه الغاية العظيمة، عبادة الله وحده، إلا ليعبدون، يعني يعبدوني، يوحدوني دون من سواي. هذا هو المراد بهذه من هذه الآية العظيمة، كان الخلق لهذه الغاية العبادة. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله، يريد أن يبين لك حقيقة التوحيد، حقيقة معنى إله، حقيقة توحيد الألوهية. ما هو توحيد العبادة؟ ما هو توحيد الألوهية؟ ما معنى الإله؟ كل ذلك يريد أن يختصره لك في هذه العبارة، فيقول لك: إن الله عز وجل أمرنا بالعبادة، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم، أما إذا دخلها شيء من الشرك فقد فسدت، كما أن الطهارة إذا دخلها الحدث أفسدها. طيب ما معنى العبادة؟ العبادة هي الطاعة، هي الخضوع لله، هي التذلل لله سبحانه وتعالى، تريد ما عنده، تخلص العبادة له. لأن العبادة تأتي بمعنى عام وتأتي بمعنى خاص، فالعبادة تطلق على عبادة القهر والملك، فالله يملك السماوات والأرض، والله عز وجل قهر من في السماوات ومن في الأرض، هذه معنى العبادة العامة، تشمل المؤمن وتشمل الكافر، فالجميع عبيد لله، الجميع مربوبون. لهذا قال الله في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كل من في السماوات وكل من في الأرض هم عبيد، بدليل هذه الآية. ماذا قال؟ قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما معنى آتي الرحمن عبدا؟ قال العلماء: أي معنى ذلك أن الكل مقهورون، والكل سيأتي يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا مقرا له بالعبودية، فكل من في السماوات والأرض الله عز وجل هو ربهم، هو مالكهم، هو قاهرهم. هذا هو المقصود بالعبادة العامة. وهناك العبادة الخاصة، والمقصود بالعبادة الخاصة ما يتعلق بعبادة الله، وهي العبادة الشرعية، هي الطاعة، هي الخضوع، هي المحبة لله وحده لا شريك له، والآيات في ذلك كثيرة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه العبادة تتضمن قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فتعتقد ما أخبر الله عز وجل عنه، عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن أمور الغيب واليوم الآخر وملائكته ولقائه، كذلك يكون قول اللسان تدعو إلى الله وتذكر الله وتقرأ القرآن، وعمل القلب من المحبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والموالاة والمعاداة والذل والخضوع لله وحده لا شريك له، وأعمال الجوارح من الصلاة والجهاد والخروج إلى الجماعات والجمعة والإحسان إلى الخلق، كل هذه هي العبادة، وهي كثيرة جدا، جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الذي أراده المؤلف عندما أخبر أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فلو فعلت وتصدقت وأنفقت وصليت وأنت تشرك مع الله غيره فلا تنفعك هذه العبادة، وتأتي يوم القيامة فيجعلها الله هباء منثورا لا قيمة لها. إذن هذه العبادة لها أركان ولها شروط لا بد أن تتوفر. من أعظم هذه الأركان كمال الخضوع لله وكمال الذل، فتستكين لله سبحانه وتعالى وتخضع وتفعل هذه العبادة وأنت في كمال المحبة. إذن عندنا كمال الذل والخضوع وعندنا كمال المحبة، هذا معنى العبادة، أن تجمع كمال المحبة وأن تجمع كمال الذل، فتفعل هذه العبادة وأنت خاضع لله. ولهذا انظروا ماذا يقول الله عز وجل، يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية تدل على الحب، وهذا ركن في العبادة، فمن أحب غير الله عز وجل كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، وهذا هو الشرك. فأنت تحب الله عز وجل وتحب ما يحبه الله، فالله هو المحبوب، وما سوى ذلك إنما يحب من أجل الله. فأنت تحب الله وتحب ما يحبه، وما سوى الله إنما يحب لأنك تحب الله لأجله سبحانه وتعالى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكذلك هذه العبادة لها شروط، لا بد أن تعرف المعبود الذي تعبده وتريد أن تحقق الذل والخضوع والمحبة له. كيف ستعرف الله؟ من خلال الكتاب والسنة، تعرف أسماء الله وتعرف صفات الله، فلا تكون العبادة إلا مع معرفة المعبود، ولا تكون العبادة إلا مع معرفة الدين. كيف ستعبد الله في دين أنت تجهله؟ وماذا يلزمني من هذا الدين؟ الاتباع، متابعة الأوامر واجتناب النواهي، وأن نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، فهو الدين الذي جاء به دين الحق. فالعلم بالله عز وجل، العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، وأن تنزهه عما لا يليق به. أما العلم بدينه، أن تعرف دين الله عز وجل الشرعي، الصراط الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف كذلك ما يتعلق بالثواب وبالعقاب. من الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال الله في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة، لأن الله هو الذي خلقنا، هو الذي استحق العبادة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. مع ذلك يصرفون عن عبادة الله، لهذا قال الله: فأنى يؤفكون. كيف يصرفون عن عبادة الله الذي خلقهم ويذهبون إلى عبادة غيره؟ ثم بين رحمه الله أن الشرك لو دخل في العبادة أفسدها، والشرك خطير، الشرك يحبط العمل ويفسده، كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، فإنه قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن بين المؤلف هنا ما يتعلق بالشرك وخطورة الشرك. وقد يقول قائل: عرفنا ما معنى العبادة، لكن ما معنى الشرك؟ الشرك أن تسوي غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائصه. والشرك يكون في الربوبية، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الألوهية. فتسوي غير الله عز وجل فيما هي من خصائصه، فتأتي إلى الخلق والرزق والإماتة فتقول: هناك غير الله عز وجل يخلق ويميت ويدبر. هذا هو الشرك في الربوبية. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والشرك في الأسماء والصفات، أن تأتي وتسوي غير الله بالله عز وجل، والله يقول في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الشرك في الألوهية، أن تسوي أيضا غير الله بالله عز وجل في العبادة، فتصرف الصلاة والصيام والدعاء والذبح لغيره تعالى، كما ذكرنا في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هذا معنى الشرك، أن تتخذ مع الله عز وجل ندا، تدعوه كما تدعو الله عز وجل، وترجوه كما يرجو الله عز وجل. والشرك كما ذكر المؤلف خطير، والله عز وجل ذمه وحذر منه وبين سوء عاقبته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وذكر المؤلف أنه يحبط العمل، وهذا جاء في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك فيه تنقص لله عز وجل، لماذا؟ لأنك تساوي الله عز وجل بغيره. والكفار إذا دخلوا النار اعترفوا بهذا، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن مات على شركه يكون في النار لا يخرج منها، كما قال المؤلف قال وصار صاحبه من الخالدين في النار. وهذا دليله قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسماها المؤلف بالشبكة، قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال وذلك، يعني إذا أردت أن تعرف يكون بمعرفة أربع قواعد، قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى، فانطلق رحمه الله في بيان هذه القواعد وشرع في شرحها وبيان أدلتها، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والقاعدة الأولى إن شاء الله سيتم شرحها في الدرس القادم، نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.